الفصل التاسع: حرب مقدسة. إن الكتاب المقدس كتاب مثير للجدل، والذين لا يؤمنون به بوصفه كلمة الله عادة ما يعترضون على ما يقوله، إلا أن بعض أجزاء الكتاب المقدس تثير انزعاج حتى المؤمنين أنفسهم. وتعد الحرب التي شنها إسرائيل لغزو أرض الموعد مثالاً على هذا. لماذا؟ على الأغلب بسبب أن القتل كان يبدو عشوائياً وعلى نحو زائداً عن الحد. لماذا كان من الضروري قتل شعوب كاملة في بعض المدن؟ رجال ونساء وأطفال وحتى البهائم. لماذا لم يسمح للسكان بالاستسلام؟ ألم يكن سبيهم أفضل من ذبحهم؟ يوجد جواب على تلك الاعتراضات، لكني اكتشفت أن الجواب ربما يزعج المؤمنين بقدر انزعاجهم من المشكلة نفسها. لا يمكنك فهم الأساس المنطقي والدافع وراء قصص الغزو إلا حين تراهما من خلال منظور بني إسرائيل للعالم الخارق للطبيعة. منطق إسرائيل للعالم الخارق للطبيعة: هناك إطار يحيط بمعارك امتلاك أرض الموعد، وهذا الإطار يتكون من عاملين كل منهما متأصل بعمق في فهم شعب إسرائيل لعالمهم بكونه ليس مجرد موضع سكن البشر، بل أيضاً كغنيمة في حرب روحية غير منظورة. وقد تحدثنا عن كلا العاملين بالفعل، لكن لنراجع ما قلناه. العامل الأول هو نتائج أحداث برج بابل، حين قرر الله بعد أن تمردت الأمم عليه أنه لم يعد يرغب في علاقة مباشرة مع شعوب تلك الأمم. عوضاً عن ذلك، عين الله أعضاء من مجمعه الإلهي أبناء الله أن يحكموا تلك الأمم. تثنية 4 من 19 إلى 20، تثنية 32 من 8 إلى 9. بعد ذلك دعا الله إبراهيم ومكنه هو وزوجته سارة من أن ينجب طفلا إسحاق الذي منه سيأتي شعب إسرائيل. وعرفنا بحسب مزمور 82 أن هؤلاء الآلهة الأدنى مرتبة قد فسدوا، فقد سمحوا بالظلم وصار الناس يعبدونهم بدلا من أن يعبدوا الله العلي، وبالتالي صاروا أعداء الله وشعبه إسرائيل. وبما أن بعضا من تلك الأمم كانت تسكن في محيط أرض كنعان التي انتوى الله أن يعطيها لأمته إسرائيل بعد الخروج من مصر، فقد آمن موسى وبنو إسرائيل بأن الشعوب الساكنة في تلك الأراضي كانوا أعداءهم البشريين الفانين، وبأن آلهتهم قد يفعلون كل ما في وسعهم لإبادة إسرائيل والقضاء عليها. وكان العامل الثاني مرعباً لبني إسرائيل بدرجة أكبر، وأفضل تفسير له هو ما حدث عندما وصل بنو إسرائيل حدود كنعان أرض الموعد. أرسل موسى 12 جاسوساً إلى كنعان ليأتوا بتقرير عن الأرض وسكانها. عاد الجواسيس ومعهم أدلة تفيد بأن الأرض نفسها كانت رائعة، فهي تفيض لبناً وعسلاً كما أخبرهم الله تماماً. عدد 13-27. ولكنهم بعد هذا ألقوا الخبر الساحق: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها، وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القامة، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. عدد 13 من 32 إلى 33. تحدثنا من قبل عن الجبابرة نفلم. كان هؤلاء هم النسل الشرير لأبناء الله وبنات البشر كما ورد في تكوين 6 من 1 إلى 4. كان عمالقة بني عناق الذين رآهم جواسيس بني إسرائيل في كنعان هم نسل هؤلاء، وكان المزيد منهم متناثرين في جميع أنحاء أرض كنعان ضمن الأمم والمدن التي من المفترض لبني إسرائيل أن يهزموها ويستولوا على أراضيها. عدد 13 من 28 إلى 29. وربما بدت مهمة غزو الأرض وهزيمة آلهتها قبلا مهمة صعبة ولكنها الآن باتت مستحيلة بكل ما في الكلمة من معنى. والآن كي يستولوا على الأرض يتحتم عليهم أن يواجهوا محاربين ضخام الجثة على نحو غير طبيعي. اثنان فقط من الجواسيس، يشوع وكالب، آمنا أن الله سيعين بني إسرائيل على هزيمة بني عناق، لكن الباقين أقنعوا الشعب بأنهم حتماً مهزومون، وبدلاً من أن يثقوا بأن الله الإله ذاته الذي أباد فرعون وجيشه عن بكرة أبيهم سيتدخل لمنحهم الغلبة، انتحبوا قائلين: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. عدد 13-31. فأجاب الله: حتى متى يهينني هذا الشعب؟ وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ عدد 14-11. في حقيقة الأمر كان الله في شدة الغضب حتى أنه هدد بأن ينبذ إسرائيل، الشيء ذاته الذي عمله مع الأمم عند برج بابل، ويبدأ من جديد هذه المرة مع موسى: إني أضربهم بالوبا وأبيدهم وأصيرك شعبا أكبر وأعظم منهم. عدد 14-12. لكن موسى توسل إلى الله كي يتراجع عن هذا. عدد 14-13-19. وتراجع الله بالفعل، لكنه لم يستطع التغاضي عن عدم إيمان الشعب. كان يجب أن يتعلموا درساً، وسيكون هذا الدرس قاسياً، فقد قال الله لموسى: قد صفحت حسب قولك، ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي، لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم، وجميع الذين أهانوني لا يرونها. في هذا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن 20 سنة فصاعدا الذين تذمروا علي. لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكننكم فيها، ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون. وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها. عدد 14-20-31. كانت عبارة 10 مرات صورة بلاغية في العصور الكتابية تعني مراراً وتكراراً. تكوين 31-7، أيوب 19-3. حتى هذا الحين كان الله متسامحاً ومتساهلاً مع تذمرات الشعب، وبدلاً من أن يشعروا بالسعادة الغامرة من جراء أنهم لم يعودوا عبيداً في مصر، تذمروا بشأن الطعام الذي كانوا مضطرين أن يأكلوه. عدد 11-1-14. من 31-35. وبشأن القائد المختار من الله موسى. عدد 12-1-16. لكن هذه المرة نفد صبر الله، ويجب أن يكون لعدم إيمانهم عواقب وخيمة. وقد كتب على شعب إسرائيل أن يهيموا ويتيهوا في البرية 40 سنة إلى أن يموت جميع البالغين الذين لم يؤمنوا. فرصة ثانية. سيحصل شعب إسرائيل على فرصة ثانية لامتلاك أرض الموعد. يسجل تثنية من 2-3 الأحداث التي تصف كيف انتهى الأمر ببني إسرائيل خلال 40 سنة من التجوال في الأرض الواقعة على الجانب الآخر من نهر الأردن التي كان يطلق عليها عبر الأردن شرق أرض الموعد. كانت أراضي عبر الأردن هي أدوم ومؤاب وعمون، وهي الأراضي التي كان الله قد أعطاها لنسل لوط ابن أخي إبراهيم ولعيسو أخي يعقوب، وكانت الشعوب التي سكنت هناك أقرباء لبني إسرائيل غالبيتهم على أي حال، لكن كان هناك آخرون أيضا. أراد الله أن يقوم موسى بهذه الرحلة لغرض محدد، لم يكن الأمر يتعلق بزيارة أقارب بعيدين، لكن في النهاية وصل بنو إسرائيل إلى منطقة تدعى باشان. كان للموضع سمعة مخيفة، وقد اشتهرت باشان في الكتابات القديمة من خارج الكتاب المقدس بأنها موضع سكن الحية، وكانت مدينتان من مدن باشان الرئيسية، أشتاروث وإذرعي، اللتان ورد ذكرهما بالارتباط بهذه الرحلة. تثنية 1-4 يشوع 13-12 تعتبران بوابتين للدخول إلى الهاوية، عالم الأموات السفلي. وفي سياق رؤية إسرائيل للعالم الخارق للطبيعة، اقتاد الله بني إسرائيل إلى أبواب الجحيم نفسها. ولم يكن هذا كل شيء، قاد الله بني إسرائيل إلى هناك لمواجهة ملكين، سيحون وعوج. كان هذان الملكان أموريين. تثنية 3-2-3 تثنية 31-4 وحاكمين، لمن يطلق عليهم الكتاب المقدس الرفائيين. وكما ذكر تثنية 2-11 منذراً، كان العناقيون هم أيضاً يحسبون رفائيين عمالقة. وهكذا اقتاد الله الشعب بوساطة موسى إلى منطقة أخرى يسكنها الجنس ذاته من العمالقة، الذين كانوا قبل سنوات قد أرعبوا جواسيس بني إسرائيل حتى أفقدوهم إيمانهم. عدد 13-32-33 ذلك الحدث الذي كان السبب في 40 عاماً من التيهان في البرية. ولهذا أتى بهم الله إلى هناك، لأن هذه المواجهة كانت دلالة منذرة بما كان لابد عمله بعد انقضاء 40 عاماً. فسيتحتم على شعب إسرائيل في النهاية أن يعبروا نهر الأردن كي يسكنوا الأرض التي أعطاها الرب لهم. كان الله يمتحن شعبه، هل سيؤمنون ويحاربون هذه المرة؟ إن كان كذلك، فإن النصر سيعطيهم ثقة وإيمانا فيما ينتظرهم في المستقبل. ولى بنو إسرائيل الأدبار قبل سنوات، لكن هذه المرة انتهت القصة نهاية مختلفة. إذ قال موسى: فدفعه الرب إلهنا أمامنا سيحون، فضربناه وبنيه وجميع قومه. فدفع الرب إلهنا إلى أيدينا عوج أيضا ملك باشان وجميع قومه، فضربناه حتى لم يبقى له شارد. تثنية 2-33 تثنية 3-3 عندما أعاد عاموس النبي سرد أحداث هذه المواجهة في سفره الكتابي بعد عدة سنوات، وصف نتيجة المعركة كالتالي: وأنا قد أبدت من أمامهم الأموري الذي قامته مثل قامة الأرز، وهو قوي كالبلوط. عاموس 2-9 كانت هذه طريقة قاسية ليبدأوا بها فرصتهم الثانية، فقد طالبهم الله أن يواجهوا مخاوفهم، تلك الأهوال التي كلفتهم من قبل 40 سنة من التيهان دون هدف. كان الإله الذي شق البحر الأحمر يقف في صفهم، وقد حان الوقت ليتذكروا هذا. محرمون. ربح شعب إسرائيل المعركة ضد سيحون وعوج، وهنا نحصل على أول لمحة عن السبب الذي لأجله اقتضى الاستيلاء على أرض الموعد في بعض الأحيان الإبادة التامة. فقد كان جميع سكان المدن التي كانت موطناً للرفائيين العمالقة محرمين. تثنية 3-6 لم يكن الهدف هو الانتقام، بل التأكد من إبادة سلالة الجبابرة. فبالنسبة لبني إسرائيل، كان أسلاف عشيرة العماليق شيطانيين، إذ كانوا ثمرة كائنات إلهية متمردة وساقطة. لم يكن ممكناً لبني إسرائيل أن يتواجدوا جنباً إلى جنب مع سلالة ذات أصل شيطاني. مر الوقت، وقبل أن يعبر بنو إسرائيل نهر الأردن ليدخلوا كنعان، مات موسى، وانتقلت القيادة إلى يشوع، وقاد يشوع الكثير من الحملات العسكرية في غضون احتلال إسرائيل لأرض الموعد. وكان الإطار الذي حدد تلك الحملات هما العاملان اللذان ذكرتهما سابقا في هذا الفصل. طرد الأمم المعادية وهي في غضون ذلك إبادة سلالة عشيرة العمالقة. حين ننظر إلى عملية امتلاك أرض الموعد داخل ذلك الإطار، نراها حرباً مقدسة، أي معركة ضد قوى الظلمة والأعداء الخاضعين لهيمنة آلهة معادين. يقول الكتاب المقدس عنهم إنهم كائنات روحية حقيقية، ويلخص الأساس المنطقي للاستيلاء على الأرض على نحو جيد في يشوع 11:21-22. وجاء يشوع في ذلك الوقت وقرض العناقيين من الجبل، من حبرون ومن دبير ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل، حرمهم يشوع مع مدنهم، فلم يتبقى عناقيون في أرض بني إسرائيل، لكن بقوا في غزة وجتة وأشدود. لماذا يعد هذا مهماً؟ كانت حملات يشوع ناجحة عموماً، لكنها لم تكن مكتملة، فقد أفلت منهم بعض العمالقة. وفي حين أنه ربما لم يبدو هذا مهماً بدرجة كبيرة، إلا أنه كان ينذر بأحداث مستقبلية، فقد انتهى المطاف ببعضهم في جت، وصارت جت مدينة فلسطينية، يشوع 13:3، وكانت هذه المدينة مسقط رأس جلياتا في أيام الملك داود، 1 صموئيل 17:4. ولم يكن جلياتا هو العملاق الوحيد في جت، 1 أخبار الأيام 20:5-8. وهكذا لم يتعرض جميع من كانوا محرمين في أثناء استيلاء إسرائيل على أرض الموعد للإبادة بالفعل، ولأن الحملات العسكرية لم تنفذ جميع التوجيهات الأساسية لها، كان لذلك عواقب على بني إسرائيل. يخبرنا سفر القضاة بأن الاستيلاء على الأرض لم يكن كاملاً من نواح أخرى وقت موت يشوع، فالاستيلاء على الأرض بكاملها لم يتم قط، فقد قرر بنو إسرائيل أنهم أنجزوا القدر الكافي وعصوا وصية الله التي أمرتهم بطرد الأمم الأخرى، لكن الطاعة الجزئية عصيان. ظل بنو إسرائيل قروناً يدفعون ثمن قرارهم هذا بعدم استكمال أهداف الله. ويكرر سفر القضاة دورة مروعة، إذ تعرض إسرائيل للطغيان بصورة متكررة على يد أمم معادية، وكاد الولاء بالإيمان بالله يصبح معدوماً تماماً. ومع أن الأحوال تحسنت في عهد الملك داود وابنه سليمان، لكن بمجرد موت سليمان فسدت إسرائيل وتفككت بفعل الحرب الأهلية وعبادة الأوثان. ألقى الفشل الكبير بظلاله على مجد النجاح في الحرب ودخول الأرض، فقد انتزعت الهزيمة من فك الانتصارات، وباء حكم ملكوت الله وخطته لاستعادة جنة عدن بالفشل. لكن ظلت النظرة إلى العالم الفائق للطبيعة التي نشأت من بابل مع خضوع أمم غير مؤمنة لسيادة آلهة شريرة سليمة دون المساس بها. هزم إسرائيل وتبدد، وخضعت أرض الموعد لحكم آلهة أخرى وشعوبها. هذه الرؤية الكونية نفسها تتخلل العهد الجديد أيضاً، حيث يستخدم بولس ألفاظاً مثل رياسات وسلاطين وعروش وسيادات لوصف قوات الظلمة، وقد كان كل لفظ من تلك الألفاظ يستخدم قديماً للإشارة إلى حكم منطقة جغرافية، إقليم أو مقاطعة. كان السبب في إخفاق بني إسرائيل شعب الله هو عصيانهم وخيانتهم، فالبشر ضعفاء. وربما نتساءل، لماذا يتكبد الله العناء للتعامل معنا؟ لكن إن رجعنا بالذاكرة إلى جنة عدن لعلمنا السبب، فقد ألزم الله نفسه بالبشر وارتبط بهم. نحن مخلوقون على صورته، ونحن عائلته الأرضية. إن خطته الأصلية لحكم الأرض تشملنا، وأن يستبعد الله مشاركة البشر في حكمه على الأرض من خلال مجمعه إنما يعني عجزه عن إنجاح خطته، أو أنها كانت فكرة سيئة من الأساس. ليس الله عاجزاً عن تحقيق أهدافه، وكما ذكرت في فصل سابق هو لا يرتكب أخطاء. كان الوقت قد حان لطريقة جديدة لحل مشكلة الخطية والإخفاق القديمة. لم يكن من الممكن الوثوق بالبشر لإنهاض وأحياء حكم الملكوت العدني. الله وحده وبنفسه هو القادر على إتمام ما يلزم. كان الله وحده القادر على الوفاء بالتزامات العهود التي قطعها، لكن لم يكن هذا يعني استبعاد البشر، بل عوضاً عن ذلك كان على الله أن يصير إنساناً، وبهذا يكمل الناموس والعهود بنفسه، ثم يحمل عقوبة إخفاق كل البشر. لكن تحقيق هذا الحل الفائق التصوري كان يعني وجوب أن يظل مكتوماً عن الجميع، بمن فيهم الكائنات العاقلة الفائقة للطبيعة المعادية لمقاصده، ولم يكن هذا بالأمر الهين.